بسم الله الرحمن الرحيم. بالدليل المعتمد عليه قال رحمه الله: باب المجمل والمبين. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: المجمل والمبين هما شيئان متضادان، فالمبين ما ليس بمجمل، والمجمل ما ليس بمبين. فإذا كان اللفظ لا يعلم المراد منه فهو مجمل. المجمل عرفه الشنقيطي قال: محتمل معنيين أو أكثر. المجمل محتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لواحد منهما أو منهم على غيره. محتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لواحد منهما أو منهم على غيره. هذا يقال له مجمل. من يعيد التعريف؟ محتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لواحد من المعنيين أو المعاني. والبيان الدليل الذي حصل به رفع اللبس في ذلك اللفظ. البيان الدليل الذي حصل به رفع اللبس في ذلك اللفظ. اللفظ له حالتان من حيث الدلالة على المعنى. اللفظ له حالتان من حيث الدلالة على المعنى، وهذا الباب سيذكر فيه هذه الأنواع. الحالة الأولى أن يدل على معنى واحد. الحالة الأولى أن يدل على معنى واحد، وهذا هو النص. هذا هو النص، وسيأتي بيانه. اللفظ من حيث الدلالة على المعنى له حالتان: الأولى أن يدل على معنى واحد وهذا هو النص. الحالة الثانية أن يحتمل معنيين فأكثر. أن يحتمل معنيين فأكثر، فإن كان على حد سواء فهذا مجمل. فإن كان على حد سواء فهذا مجمل. فإن كان على حد سواء فهذا مجمل. وإن كان أحدهما أظهر من الآخر، وإن كان أحدهما أظهر من الآخر، وإن كان أحدهما أظهر من الآخر وأرجح، وإن كان أحدهما ما هما المعنيان، وإن كان أحدهما أظهر من الآخر وأرجح، فحمله على الراجح هو الظاهر، يقال له الظاهر. فحمله على الراجح هو الظاهر. إن كان أحدهما أظهر من الآخر وأرجح، أحد المعنيين إذا كان أظهر وأرجح من الآخر، فحمله على الراجح هو الظاهر، وحمله على المرجوح هو المؤول. وحمله على المرجوح هو المؤول. إذن عندنا مجمل، وعندنا نص، عندنا ظاهر، وعندنا مؤول. ما هو النص الذي يدل على معنى واحد؟ هذا يقال له نص. ما هو المجمل؟ هذا يدل على أكثر، على معنيين فأكثر لكن بغير ترجيح، هذا مجمل. فإذا كان أحدهما أظهر من الآخر هذا يقال له حمل، على الراجح يقال له ظاهر، وعلى المرجوح يقال له مؤول. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: المجمل والمبين هما شيئان متضادان، فالمبين ما ليس بمجمل، والمجمل ما ليس بمبين. فإذا كان اللفظ لا يعلم المراد منه فهو مجمل، ولهذا قال: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل. وضابط البيان قال: ضابط المجمل كل لفظ يحتاج إلى بيان. فمثلا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا مجمل، لأن الله تعالى لم يبين في هذه الآية كيفية إقامتها، لكن بينه القرآن في مواضع أخرى، وكذلك السنة في مواضع أخرى. الآن أنت مأمور بإقامة الصلاة، أقيم الصلاة، كيف تقيم الصلاة؟ وما المراد بإقامتها؟ هذا مبين بأدلة أخرى. إذن هذا اللفظ مجمل مبين في القرآن: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أنه يحتاج الإنسان إلى طهارة للصلاة، ويحتاج أيضا وإذا قام إلى الصلاة كما في حديث المسيء في صلاته يستقبل القبلة ويكبر ويقرأ ويركع ويرفع وهكذا إلى آخره. هذا كله بيان لهذا الإجمال. وكذلك قوله تعالى: وآتوا الزكاة، مجمل، فلا ندري ما الذي يؤتى وما الذي فيه الزكاة وإلى من تصرف، وهذا مبين بأدلة أخرى. تصرف الأصناف الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، والذي يخرج فيه الزكاة مبين في أدلة أخرى. الأموال الزكوية سواء كان من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، أو كان من الزروع والثمار من الشعير والحنطة وهي البر والزبيب والتمر، وهكذا الذهب والفضة والعملات النقدية التي تقوم مقامها. فإن قال قائل: ما الحكمة من ذكر الإجمال إذا كان يحتاج إلى بيان؟ قلنا: من أجل أن تتطلع النفوس لفهمه وتشرئب لمعناه، لأنك إذا أعطيت الإنسان شيئا بينا صار لقمة سائغة قد لا يهتم به، ولكن إذا أعطيته شيئا مجملا تساءل وفكر وبحث. فإذا ورد البيان ورد على نفس مشرئبة طامعة في البيان. وهكذا مما ذكروا في طرق التعليم النافعة: السؤال، السؤال قبل أن يعطي الإنسان الفائدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أصحابه: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن لا يسقط ورقها، الصحابة رضي الله عنهم بدأوا يفكرون: ما هي الشجرة هذه؟ ووقعوا في شجر البوادي مع أنها موجودة عندهم وهي بين أظهرهم في المدينة مليئة بالنخل. فهناك فرق بين هذا وبين أن يقول لهم: النخلة مثلها مثل المؤمن. إذن فالسؤال ذاك تشرئب النفوس لمعرفة ما هو الذي مثل مثل المؤمن. ثم قال رحمه الله في ضابط البيان: كلام الأول المجمل ما هو؟ كل لفظ يحتاج إلى بيان. قال: وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. فالبيان إخراج المجمل من الإجمال إلى البيان. إلى التجلي بمعنى الظهور. وبناء على كلامه لا يكون اللفظ البين في نفسه بيانا، لا يكون اللفظ البين في نفسه بيانا، لما يكون بيانا إذا كان مبين لماذا؟ لمجمل، لأنه لا إجمال فيه، فالتبيين لا يرد إلا على المجمل فيبين. فمثلا قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذا ليس مبين لأنه لا يوجد فيه إجمال، فهو بين بذاته، والبيان أن يرد على شيء مجمل. والمبهمات معروفة مثل الأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الشرط، وإن كانت عامة لكن فيها إبهام. والمجمل قد يحصل بيانه بالقول، قد يحصل بيانه بالقول، قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، بينه قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون وكان عتريا العشر. وقد يكون بيان المجمل بالفعل، صلوا كما رأيتموني أصلي، بين النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة بفعله، فصلى بل صلى ذات مرة على المنبر وقال فعلت ذلك لتأتموا بي وتعلموا صلاتي، فهذا تعليم بالفعل. وهكذا في حجه كان يقول لتأخذوا عني مناسككم من توضأ نحو وضوئي، هذا بيان للإجمال بالفعل. قد يكون بيان المجمل بالإشارة، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وفرقها. قد يكون بيان المجمل ببيان العلة، بيان العلة مثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال ينقص إذا جف، قالوا نعم، قال فلا، أي لا يجوز بيع الرطب بالتمر لأنه ينقص فلا يبقى نفس الوزن، ومن شرطه أن يكون سواء بسواء. قالوا مثاله كالقرء، هذا مثال لماذا؟ مثال لماذا؟ للمجمل وللتبيين، لماذا يبين؟ هذا مثال للمجمل، قال كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، يعني هذه اللفظة تحتمل أن يكون المرض بالقرء الحيض، ويحتمل أن يكون المرض به الطهر، إذن هذا ما له مجمل، هذا يقال له مجمل لأنه احتمل معنيين ولا يتبين الراجح من المعنيين إلا بدليل آخر. القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال بعض العلماء المراد به الحيض، وقال آخرون المراد به الطهر، معناه أن المؤدى الاختلاف أنه يختلف في المدة، مدة عدة المرأة إن كان بالأطهار يختلف على إذا كان بالحيض، فربما يكون الفارق نحو الأسبوع مدة الحيض. فالآن لم يتبين لنا المعنى المراد فنسمي ذلك مجملا، فإذا أتينا بدليل يبين أن المراد بالقرء الحيض، أو أتينا بدليل يبين أن المراد به الطهر، صار ذلك مبينا وصارت الأدلة بيانا له. والصحيح أن المراد بالقرء الحيض، فقوله تعالى ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للمستحاضة دع الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. ما المراد بالأقراء؟ الحيض، لأنها تدع الصلاة في وقت الحيض، فهذا مبين لمعنى القرء. قالوا هذا صريح أن المراد بها الحيض. وعلى هذا فلو طلق إنسان زوجته في حيض وقلنا بوقوع طلاق الحائض، والصحيح أنه يقع، ولكنه يقع مع الإثم، فهو طلاق بدعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تغيظ لما وغضب لما طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، ولكنها حسبت عليه طلقة، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بمراجعة زوجته، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. قال: وعلى هذا فلو طلق، وعلى هذا ما هو الإشارة إلى ماذا؟ على أن القر المراد به الحيض. وعلى هذا فلو طلق إنسان زوجته في حيض، وقلنا بوقوع طلاق الحائض، فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب، لأنه لا بد من ثلاث حيض كاملة، فلو حسبناها لكانت حيضتين ونصفا مثلا، ولو لفقنا وقلنا تأخذ حيضتين كاملتين ونصف الحيضة من أول الطلاق ونصف الحيضة من آخر العدة لكان في ذلك تلفيق، معناه أن المرأة إذا حصل طلاق وهي في حال الحيض إذن تنتهي عدتها بعد أن تمر بها بعد هذه الحيضة ثلاث حيض، انتهت الحيضة الثالثة انتهت العدة. يقول هنا: فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب. وعلى القول بأنه الأطهار، فإذا انتهت من هذه الحيضة ثم دخلت الثانية ثم الثالثة، فبداية الثالثة هنا تكون انتهت عدتها ولا تحتاج أن تنتهي من الحيضة كاملة، بخلاف القول بأن القرء هو الحيض، فالقرء هو الحيض لابد أن تحسب فيه مدة الحيض. والذين يقولون الأطهار لا يعدون الحيضة الأخيرة منها، فبدايتها تعتبر نهاية الأقراء الثلاثة. قال: وإن قلنا أن القرء هو الطهر فإنه يحسب من الحيضة التي وقع فيها الطلاق حتى يحصل لها ثلاثة أطهار كاملة. الطهر معناه ما بين الحيضتين. ثم قال رحمه الله: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. انتقل المؤلف هنا إلى أمر آخر غير المجمل والمبين، وهو النص والظاهر والمؤول. النص والظاهر والمؤول. قال: فالنص عرفا أي اصطلاحا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا معنى واحدا. كل لفظ وارد لم يحتمل إلا معنى واحدا. فالنص والصريح معناهما واحد. النص والصريح معناهما واحد، وهو كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا. ويسمى النص صريحا لأنه خال من المعاني الأخرى، وهذا يفيد في فهمه في مسألة الخلاف في المسائل الفقهية والترجيح بين الأقوال. ومثاله: كقد رأيت جعفرا وقيلما تأويله تنزيله فليعلم. قوله رأيت جعفرا هذا نص، فإنه لا يحتمل إلا أن يكون رأى رجلا يسمى جعفرا، ولا يمكن أن يقول أحد لعله رأى بابا أو امرأة، لأنه لا يحتمل إلا رجلا اسمه جعفر. إذن هذا ماذا يقال له؟ نص وصريح. ومثله قولك أكلت تمرا، فلا يقال لعله باع تمرا، لأن الكلام نص في الأكل ولا يحتمل معنى سواه. وقيل ما تأويله تنزيله، أي قيل إن النص ما يعلم معناه بغير بحث عنه، فيكون تأويله بمجرد نزوله نفهم معناه، ويريد بذلك ما لا يحتاج إلى بحث للوصول إلى معناه. والمشهور هو التعريف الأول. ما هو التعريف الأول؟ ما لا يحتمل إلا لمعنى واحد، وهو أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإن احتمل معنيين فأكثر فقد بينه المؤلف رحمه الله بقوله والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، إذا احتمل اللفظ معنيين، إذا احتمل اللفظ معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. إذن عندنا مجمل ومبين، وعندنا نص وظاهر ومؤول. ما هو الظاهر؟ المعنى الراجح هو الظاهر، والمرجوح هو المؤول. فالظاهر هو الذي يفيد المخاطب معنى سوى معناه الذي وضع له أصلا. وقوله ما سمع يفيد ما سمع بمعنى من سمع، والظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. فإذا كان اللفظ يفيد معنيين، معنى يفهمه السامع بمجرد سماعه، والثاني وراء ذلك، فالذي يفيد السامع هو الظاهر، وهو كل لفظ يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، فالراجح هو الظاهر والمرجح هو المؤول. والخلاصة الآن أن الألفاظ على ثلاثة أقسام: الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فيسمى نصا، الثاني والثالث ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول. قال: كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع. كلمة الأسد تستعمل لماذا؟ قد تكون اسم رجل وقد تكون المراد به الحيوان المفترس. الأسد لفظ ظاهر في واحد السباع، يعني هو الأرجح. فإذا قال قائل أقبل الأسد، فماذا يترجح عند السامع؟ هل هو الحيوان المفترس أم إنسان في شجاعة كالأسد؟ قال: فماذا يترجح عند السامع؟ أنه الحيوان المفترس المعروف، أنه الحيوان المفترس المعروف، لكن يحتمل، يحتمل أنه أراد الرجل الشجاع، فحمله على أنه الحيوان المعروف يسمى أخذا بالظاهر، وحمله على أنه الرجل الشجاع يسمى تأويلا. طيب، هذا نكمله إن شاء الله في الدرس القادم.